أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وإذا أخذنا القضايا الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي ودرسنا طريقة استنتاجها، وجدنا أن قضية من هذا النوع تستند في استنتاجها بطريقة التوالد الموضوعي إلى فئتين من القضايا. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في التعريف بالمذهب الذاتي. بعد أن تطرق سيدي شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى مقدمة في بيان المذهب الذاتي، أو دعنا نقول بيان التوالد الذاتي دقيقا، يقع الكلام من هنا في التوالد الموضوعي. سيدي شهيد الصدر يدعي في المقام بأن التوالد الموضوعي يمكن أن ينقسم إلى فئتين من القضايا. الفئة الأولى أو القسم الأول هي تلك القضايا التي ترتبط بالنتيجة على أساس تلك القضايا المعينة بالذات، لاحظ، والمراد من القضايا أي المعينة بالذات هي التي جاءت بمدعى السيد الشهيد الصادق كما سوف يأتي بعد ذلك عن طريق الاستقراء. لكن الآن في دائرة التوالد الموضوعي إذا صح التعبير، عندنا ثلاثة قضايا. دقق معي. القضية الأولى عندما نقول بأن زيد إنسان، وكل إنسان ماذا به؟ فان. هنا نجد بأنه عندنا ثلاثة قضايا. القضية الأولى أن زيد فان، لحظ. القضية الثانية أن كل إنسان فاني. الأولى زيد إنسان، الثانية أن كل إنسان يموت، وعندنا قضية ثالثة وهي قضية ماذا؟ عامة. مفادها أنه كلما كان شيء عنصرا من فئة ما معينة محددة، وكانت تلك العناصر أو كانت عناصر تلك الفئة تتصف بصفة ما معينة، فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الشيء الذي كان من تلك العناصر متصفا بتلك الصفة التي كان قد اتصف بها المجموع. جيد. الفئة الأولى من القضايا كما يعتقد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه هي الفئة التي تعتمد على أن يقال أن زيد إنسان وكل إنسان يموت. الفئة الثانية هي المسألة القائمة على أساس التلازم، لاحظ. جيد. فيقول رحمة الله تعالى عليه: وإذا أخذنا القضايا الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي ودرسنا طريقة استنتاجها، وجدنا أن قضية من هذا النوع تستند في استنتاجها بطريقة التوالد الموضوعي على فئتين من القضايا. يعني حتى نصل إلى نتيجة لابد أن يكون عندنا نمطين، نوعين من القضايا. النمط الأول أو الفئة الأولى قضايا ترتبط بإمتاج تلك القضية المعينة بالذات، بمعنى أنها تدور في فلك تلك القضية بحد ذاتها. جيد. أما الفئة الثانية فهي قضايا تقرر ثبوت التلازم بين الفئة الأولى والقضية المستنتجة بالتوالد الموضوعي. وقضايا التلازم هذه عامة بطبيعتها ولا تختص بإنتاج قضية دون أخرى كما يقرر المنطق الأرسطي. فنحن عندما نقول خالد إنسان وكل إنسان فان، في الواقع وبحسب مساحة التحليل توجد عندنا ثلاثة قضايا. هذه القضايا تولدت منها بصورة موضوعية القضية القائلة أن خالد فان أو أن خالد يموت. والقضايا الثلاثة هي: أولا أن يقال خالد إنسان، الثانية وكل إنسان فان، الثالثة كلما كان شيء عنصرا من فئة ما معينة، وكانت كل عنصر أو كل عناصر تلك الفئة تتصف بصفة، فإن ذلك أيضا يستلزم حتما أن يكون ذلك الشيء المعين متصف بتلك الصفة ما دام أنه قد ارتبط مع المجموع. جيد. والقضية الأولى والثانية وهي أن خالد إنسان وكل إنسان فان، من هذه القضايا الثلاث داخلان في الفئة الأولى. أي فئة أولى؟ قال: قضايا ترتبط بإنتاج تلك القضايا المعينة بالذات. فنحن عندما نأتي في المقام إلى خالد إنسان وكل إنسان فان، نجد أن الأمر يدور في فلك ماذا؟ في فلك الإنسان، في فلك الفان، في فلك المجموع، ليس بخارج عن ذلك. جيد. وبتعبير آخر، أن المسألة هنا تتعلق ماذا؟ بالمساحة الخارجية، يعني في مقام المدرك لا في مقام الإدراك. جيد. قال: لأنهما قضيتان مرتبطتان بإمتاج قضية معينة وهي أن خالد فان. وأما القضية الثالثة، لاحظ القائل بأنه كلما كان هناك عنصر من فئة ما معينة وكانت تلك العناصر الواقعة في تلك الفئة تتصف بصفة معينة، فإن ذلك أيضا يستلزم كون أن ذلك العنصر متصف بنفس الصفة التي كانت قد اتصفت بها تلك العناصر. جيد. قال: وأما القضية الثالثة فهي تدخل في الفئة الثانية، لأنها تقرر بشكل عام، ليست لها علاقة بالمثال الذي نحن فيه، وهي أن زيد يموت بناء على أن كل إنسان يموت وزيد إنسان فهو يموت. لا، قضية عامة، لأنها تقرر تلازما عاما بين شكلين من القضايا مهما كان محتوى. هذا من قبيل أن نقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة وهذا حديد فإنه يتمدد بالحرارة. لاحظ، أن نقول أن كل خشب يطفو وما دام هذا خشب فلا بد أن يطفو، وهكذا في كل قضية. فالقضية الثالثة المرسومة هنا كأنما واقعا هي تشكل قانونا عاما، ليس لها علاقة في مقام الممثل بالنسبة إلى زيد وأنه يموت وأن كل إنسان يموت، ليس لها علاقة بهذا الأمر، وإنما هي تمثل ماذا؟ قضية عامة. جيد. هنا قبل أن نكمل ما لاحظه السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه، علينا أن نتساءل واقعا من الذي استنتج من من، أو من الذي خرج من من؟ يعني ماذا؟ يعني عندما نأتي إلى الفئة الثانية التي عبر عنها السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه بتشكيل قانون كلي، مفاده أن كلما كان هناك عنصر من مجموعة من العناصر وكانت تلك العناصر تتصف بصفة ما معينة، فلا بد أن ينعكس ذلك طرا على من؟ على ذلك العنصر الذي كان من تلك العناصر. جيد. هذا مستنتج من الفئة الأولى، عندما نقول مثلا أن كل حجر إذا رمي في الماء فإنه يغرق، وهذا حجر فإذا رميناه في الماء فإنه يغرق، هكذا. وبالتالي كأنما من جملة القضايا التجريبية التي قام بها الإنسان مثلا أنه جاء الأمر كذلك، فنقول مثلا أن كل خشب يطفو وهذا خشب فإنه يطفو، ثم جئنا وقلنا أن كل حديد يتمدد بالحرارة، وهذا حديد فإنه يتمدد بالحرارة، ثم جئنا قلنا أن كل إنسان يموت، وهذا إنسان فإنه يموت، ثم جئنا فقلنا أن كل حجر إذا رميناه في الماء فإنه يغرق، وهذا حجر فإذا رميناه في الماء فإنه يغرق، وهكذا إذا مررنا بكل القضايا. ثم نأتي بعد ذلك نأخذ استنتاجا عاما مفاده، أن كل عنصر إذا كان موجودا ضمن دائرة مجموعة من العناصر، وكانت هذه العناصر تتصل بصفة معينة، فإن ذلك ينعكس على ذلك العنصر طبعا هكذا، أو لا، واقعا أن القاعدة هذه، لاحظ، هي بالواقع قاعدة قبلية ليست لها علاقة بشكل الأمثلة التي كنا قد طرحناها، لكن عندما وصلنا إلى المساحة التجريبية للأمثلة، دقق معي، هذه الأمثلة كانت قد توسعت وأعطيت نتيجة كلية، أعطيت نتيجة عامة بفضل وجود هذه القاعدة، وبتعبير أبسط، من تولد من من؟ المنطق الأرسطي يقول بأنه جملة القضايا التي أنتم تتحدثون عنها على مستوى المساحة الجزئية في المنظومة المعرفية، جميع القضايا من دون استثناء، إذا كان فيها صغرى وكبرى وحد أوسط ونتيجة، في الواقع فإنها تعتمد اعتمادا كليا على ما قلنا من هذا القانون الكلي الموجود فيما سماه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالفئة الثانية. عندما نأتي إلى المساحة الاستقرائية عكست المسألة، قالت لا، في الواقع أن الأمر ليس كذلك، بل أولا نحن قد مررنا بمساحة استقرائية، جربنا مثلا الحديد ورأينا بأنه يتمدد بالحرارة، جربنا الخشب ورأينا أنه يطفو على الماء، جربنا الحجر ورأينا بأنه يغرق إذا كنا قد رميناه في الماء، جربنا على سبيل المثال الإنسان ووجدنا أنه يموت. هذه المساحة التجريبية المتكررة الموجودة في جزئيات متعددة في المنطق المعرفي الإنساني هي التي جعلتنا بالنتيجة أن نحدد ذلك القانون الذي مفاده كما قلنا بأن كل شيء إذا كان عنصرا ما من فئة ما معينة، وكانت هذه الفئة تتصل بصفة ما معينة، فإن ذلك العنصر أيضا سوف يتصل بتلك الصفة التي كانت موجودة أي في تلك الفئة. لاحظ هنا الإشكالية، من استنتج من من؟ من أخذ من من؟ من استنبط من من؟ عبر ما شئت، ليس المهم هو التعبير، ولكن المهم هي النتيجة. وبتعبير ثالث، هذا هو المهم، دقق معي، هل أن ما عده الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام من كونه من الفئة الثانية، هل هذا يعتبر، دقق معي، من المعارف الأولية، لاحظ، أو أنه ليس من المعارف الأولية؟ هل أن حاله في ذلك حال مبدأ عدم التناقض، أو أنه ليس كذلك؟ جيد، المنطق الأرسطي يصر على أن ذلك من المبادئ الأولية، وهو مختصر ما يقال بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، مختصر الكلام، وأن هذا المبدأ مبدأ قبلي. جيد، بينما يصر الطرف الآخر يعني الاستقرائي التجريبي أن الأمر ليس كذلك. جيد، الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا انضم إلى الفريق الآخر، يعني انضم إلى المنهج الاستقرائي، انضم إلى المساحة التجريبية، ومن هنا فكك بين الأمرين. طبعا إذا قلنا، دقق معي، بأن الثاني يعني ما كان من الفئة الثانية، وهي كلما كان شيء من عنصر من فئة ما معينة، فإن ذلك العنصر ينتمي في شكل تشخصه إلى تلك العناصر التي كانت قد اتصفت بصفة معينة، بمعنى أنه ينعكس تلك الصفة على من؟ على ذلك العنصر. جيد، وأنه هذا تم عبر ماذا؟ تم عبر بوابة الفئة الأولى، عندما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، طبعا ليس عبر زيد إنسان، هذا لا يسمن ولا يغني عن جوع، إذن لا بد عن الثاني الكبرى التي مفادها بأن كل إنسان يموت. جيد، من أين جئنا بأن كل إنسان يموت؟ جئنا عبر المساحة الاستقرائية المجردة. جيد، فإذا عندما ولج السيد شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هنا في محاولة تفكيك ما سماه بالتوالد الموضوعي والتقسيم إلى هاتين الفئتين، في الواقع إنما يريد أن يصل إلى تلك النتيجة التي نحن الآن بصدد التعرف عليها أو ما ذكرناه. لذلك قال: ونلاحظ في هذا الضوء أن الخطأ في إدراك قضية ثانوية مستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي على ما يقول المنطق الأرسطي، طبعا لا، القاعدة الأساسية في المنطق الأرسطي واضحة وبسيطة، مفادها بأنه أي نتيجة إنما تكون مرهونة بالمقدمات، النتيجة تتبع أخص أو أخس المقدمات، مختصر الكلام. فقال إن الخطأ في إدراك قضية ثانوية مستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي يستند دائما إلى الخطأ في أحد القضايا، يعني في المقدمات، سواء كان في الصغرى أو في الكبرى، التي ساهمت في توليد تلك القضية الجديدة. فأما أن يكون الخطأ في قضايا من الفئة الأولى على مستوى الصغرى والكبرى، أو في قضايا تلازم أو في قضايا التلازم التي تتمثل في الفئة الثانية، بمعنى تطبيق قانون التلازم عليها، فإذا قلنا مثلا أن النفط سائل، جيد، هذه صغرى، ثم نأتي بكبرى مفادها، وكل سائل يتبخر في درجة 100 من الحرارة، في درجة 100 من الحرارة، هذه كبرى كلية، جيد، والمفروض أنه كلما كان شيء عنصرا من فئة وكانت كل عنصر تلك الفئة تتصف بصفة ما معينة، فإن ذلك يستلزم أيضا اتصاف ذلك العنصر بتلك الصفة الموجودة في دائرة الكل. واستنتجنا من ذلك أن النفط يتبخر في درجة 100، كانت النتيجة خطأ، لأنه النفط لا يتبخر بتلك الدرجة، لأن القضية الثانية من القضايا الثلاثة التي ساهمت في توليد خطأ ما هي؟ وهي أن كل سائل يتبخر في درجة معينة من الحرارة، لا، أو عفوا في درجة 100 من الحرارة. المسألة في الماء، وهي أن الماء إذا وصل إلى درجة 100 فإنه تبخر، فإذا قلنا وهذا ماء فإنه يكون كذلك، بمعنى أنه لا يوجد عندنا قانون كلي مفاده أن كل سائل يتبخر في درجة 100 من الحرارة، لا يوجد عندنا مثل هذا القانون. نعم، هذا القانون قد يقال في المقام أنه من اختصاصات الماء حصرا كسائل، وليس كل سائل، جيد، فأين وقع الخطأ؟ طبعا ليس في كون أن النفط سائل، لأنه هذا حقيقي، وليس في الثالث أو الفئة الثالثة، وهي أن كل عنصر إذا كان من مجموعة أو فئة من العناصر فيجب عليه أن تنعكس تلك الصورة عليه، هذا أيضا صحيح. إذن أين الإشكالية في الثاني؟ طبعا نحن إذا حللنا الفئة الثانية التي مفادها بأن كل عنصر إذا كان من فئة معينة وكانت لها صفة معينة فإن ذلك ينعكس على ذلك العنصر، في الواقع أن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الكلية، بشرط أن تكون كلية صحيحة، يعني من قبيل أنه نقول وكل إنسان يموت، وكل خشب يطفو، وكل حديد يتمدد بالحرارة، وكل حجر إذا رميناه في الأعلى فإنه يرجع إلى الأرض، هذه الكلية، هذه الكلية في الواقع هي عين هذه القاعدة القائمة على أساس التلازم، ليس بشيء آخر، ليس بشيء آخر، جيد؟ لكن بشرط أن تكون الكلية صحيحة كالكليات التي كنا قد ذكرناها في المقام، من قبيل مثلا لو قلنا مثلا أن كل ما يتبخر في درجة 100 من الحرارة، صحيح؟ لا أشكال في ذلك. جيد. وإذا قلنا مثلا أن خالد إنسان وبعض الناس علماء، طبعا قبل أن نأتي إلى هذا الثاني من الكلام، من هنا أوجب المنطق الأرسطي صحة العلاقة القائمة بين الصغرى والكبرى. لاحظ، بمعنى أن تكون الكبرى في المقام ماذا بها؟ قد استحوذت على الشروط الخاصة بها، وشكل العلاقة القائمة بين الصغرى والكبرى بوجود الحد الأوسط، بشرط أن يكون الحد الأوسط حدا صحيحا في المقام، يعني قابل للانتساب حقيقة لمن؟ للكبرى. وهنا عندما نقول النفط سائل وكل سائل يتبخر في درجة 100 من الحرارة، هذا المقدار لا يعني انتساب النفط فعلا إلى الكبرى، لأن الكبرى في المقام متكونة من جزئيتين، واحدة من الجزئيتين صحيح لكن الجزء الثاني ليس بصحيح. الكبرى متكونة من أن يقال سائل، دقق معي، حكمه أن يكون سائلا. الحكم الثاني أنه يتبخر بدرجة ماء. جيد جدا. الصغرى في أحد، إذا صح التعبير، مساحات الانتساب للكبرى صحيحة. لماذا؟ لأنه يقال وكل سائل، صحيح، يعني بمعنى أنه عندنا مفردة سائل هنا. جيد. لكن المشكلة في الثاني، في الشق الثاني، في القسم الثاني، عندما يقال بالتبخر بدرجة 100، ليس كذلك، فإنه لا توجد عندنا قاعدة كلية مفادها أن كل سائل يتمدد بدرجة 100 من الحرارة. وبالتالي في الواقع أن النفط سائل لم يشكل فردا حقيقيا لمن؟ للكبرى. لم يشكل فردا حقيقيا، لاحظ. وبتعبير آخر بأنه هنا لم يدخل النفط كسائل بخصائصه الذاتية أين؟ في الكبرى. ومن هنا كان هناك فارق بين الكبرى والصغرى في المقام، بمعنى أنه لم يكن هناك حد أوسط صحيح يمكن من خلال ذلك الحد الأوسط أن تأتي نتيجة صحيحة. جيد. وإذا قلنا مثلا أن خالد إنسان، هذه مقدمة، صغرى، وبعض الناس علماء، وبعض الناس علماء. جيد. ثم قلنا وكلما، هذه المقدمة الثانية، وكلما كان شيء عنصرا من فئة وكانت بعض أفراد تلك الفئة تتصل بصفة معينة، فإن ذلك يستلزم أيضا أن ذلك الشيء، ذلك العنصر، يتصل بتلك الصفة. ثم واستنتجنا من ذلك أن خالد عالم، أن خالدا عالم. لاحظ، كانت النتيجة خطأ. لماذا؟ لأن القضية الثالثة خطأ. لاحظ، طبعا القضية الثالثة خطأ، ليست القضية الثالثة خطأ، وإنما القضية الثانية خطأ من جهة ماذا؟ أيضا من جهة العلاقة القائمة بين من؟ بين الكبرى والصغرى، لأنه كما تعرفون يشترط في الكبرى أن تكون كلية، ولما كانت بعض ليست كذلك فإنها لا تنتج. لأن القضية الثالثة خطأ، حيث أن الشكل الأول من القياس لا يستلزم النتيجة إلا إذا كانت كبرى كلية. إذن الإشكالية كما يقول السيد الشهيد ليست في الثالثة، الثالثة صحيحة، لاحظ، وإنما الصحيح أن القضية الثانية خطأ. تعبير السيد الشهيد هنا فيه تأمل، ليست القضية الثالثة خطأ، القضية الثالثة صحيحة، بمفاد أنه متى ما كان هناك عنصر من فئة ما معينة وكانت تلك الفئة تتصل بصفة معينة فإن ذلك ينعكس أيضا على ذلك العنصر، صحيح. أين الإشكال في المقام؟ إذا لا يوجد إشكال في الثالث، ولا يوجد أيضا إشكال في الأولى في كون أن خالد إنسان. إذن الإشكال في الواقعين في القضية الثانية التي مفادها بعض الناس علماء. إذا قلت والثانية ليست بخطأ، لماذا؟ لأنه فعلا بعض الناس علماء. الجواب أن الخطأ في الثانية من جهة علاقة الأوساط. لاحظ، لأننا لا يمكن أن نقول أن خالدا ليس بإنسان، ثابت أن خالد إنسان. لاحظ، ولكن الكلام في عملية مدخلية خالد كإنسان في بعض الناس من جهة العلماء، فالحد الأوسط لم يكن تاما، كما أن الحد الأوسط لم يكن تاما في الأولى. وهذا الذي يركز عليه المنطق الأرسطي. واقعا المنطق الأرسطي عندما تأتي إليه هو لا يركز على الحد الأصغر بما هو أصغر أو الأكبر بما هو أكبر، وإنما التركيز بشكل كامل وكلي على مستوى العلاقة القائمة بين الأصغر والأكبر بواسطة ماذا؟ بواسطة الأوسط. عليك أن تركز على الأوسط ومساحة توفر الأوسط أين؟ في الأصغر والأكبر، في الصغرى والكبرى. لاحظ، وأنه مثلا على مستوى الصغرى كان موضوعا كان محمولا، لاحظ، على مستوى الكبرى كان كليا لم يكن كليا، كان صادقا لم يكن صادقا. لاحظ، ومن هنا تجد أن المنطق الأرسطي اشترط شروطا واضحة بينة على مستوى الأقيسة، كما أنه اشترط شروطا معينة على مستوى المواد حتى تنتج نتيجة حقيقية. جيد، قال: ودراسة قضايا الفئة الأولى التي ترتبط في مجال الاستنتاج بمحتوى القضية المستنتجة ومضمونها من وظيفة العلوم المختلفة. يعني ماذا؟ يعني أنه لها قابلية التطبيق على العلوم المختلفة. لا يوجد هناك اختصاص بعلم دون علم، كل العلوم. طبعا المقصود بالعلوم بين قوسين التجريبية التي تقع في مقام التجربة، أو ما غير التجريبية التي أيضا ماذا؟ جاءت عليها الروايات يقينا. جيد، عندما نقول مثلا أن كل مؤمن يدخل الجنة وهذا مؤمن فإنه يدخل الجنة، هذا من أين نعرفه؟ ليس بالتجربة، لكن الروايات نطقت بذلك، فعندنا كلية مفادها أن كل مؤمن يدخل الجنة وهذا مؤمن بحسب ظاهر الحال فإنه يكون من أهل الجنة. جيد، فيمكن تطبيق ذلك أيضا في المقام. جيد، قال: ودراسة قضايا الفئة الأولى التي ترتبط في مجال الاستنتاج بمحتوى القضية المستنتجة ومضمونها من وظيفة العلوم المختلفة. فكل علم يتناول من تلك القضايا ما يندرج في نطاق اختصاصه، وترتيب الأثر أين؟ على الكلية. جيد، قال: وأما دراسة قضايا التلازم الفئة الثانية التي تتمثل في الفئة الثانية وترتبط بشكل القضايا دون مضمون ومحتواها، لأنه هذه كلية ليست لها علاقة في التطبيق أليف أو باء أو غيره، فهي من وظيفة المنطق السوري، يعني المنطق الأرسطي الذي يعتبر المنطق الأرسطي ممثلا له، فهو الذي يحدد صيغ التلازم بين القضايا من الناحية السورية والقياسية والشكلية بقطع النظر عن المادة والمحتوى. بمعنى أن الكلام في المقام إنما يعتمد على الأقيسة، أنها من الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع، المهم هو الشكل الأول، كيف يمكن أن نرجع الشكل الثاني الثالث إليها، الشكل الرابع لا يمكن أن يرجع، وهكذا. ولنأخذ الآن بعد هذا، يعني بعد هذه المقدمة، القضايا والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، يأتي فيه البحث مفصلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.